هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات في مستهل هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ حسان سويدان، نرحب بكم وبسماحة الشيخ. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نبدأ حلقتنا هذه بسؤال من الأخت الفاضلة فاطمة، وتقول: هل يجوز تزويج الفتاة قبل سن 9، أي قبل سن البلوغ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. نعم، يجوز لولي الفتاة سواء كان الأب أو الجد من طرف الأب، لأنهما من ترحص به الولاية في النكاح على البنت، أن يزوج البنت إذا كان في ذلك مصلحة لها، كما لو كان زوج يرتضى دينه وخلقه، حالته الاجتماعية مقبولة وتقدم لخطبة الفتاة، يجوز هذا المعنى. لكن من الواضح فقهيا أنه لا يجوز زفاف البنت، بمعنى الدخول عليها كما يدخل الرجال على النساء بعد الزفاف، إلا بعد إكمالها 9 سنوات الهجرية. قبل إكمال 9 سنوات هجرية لا يجوز زفاف البنت، يجوز العقد عليها. نعم، تنقل إلى البيت، أيضا تنقل إلى بيتي من عقد عليها، ولكن لا يجوز له أن يدخل عليها كما يدخل الرجل على زوجته إلا بعد إكمالها 9 سنين هجرية قمرية. الفقه الإسلامي لدى كافة الطوائف الإسلامية،
نعم،
الفقه الإسلامي يسمح بالزواج في هذه السن المبكرة، سواء قبل بلوغ البنت إذا كان لمصلحتها طبعا، أو بعد بلوغ البنت. وبعد بلوغ البنت قد تكون ابنة 12 سنة ناضجة أكثر من ابنة 15 سنة، وابنة 14 سنة قد تكون ناضجة أكثر من ابنة 18 سنة، بحسب بيئتها الثقافية، بحسب بنيتها الجسدية يحصل هذا. القضية ليست قضية سن. طبعا السن في بعض الدول لم يحدده العالم المعاصر العلماني إن صح التعبير اعتباطا، وضع هذا السن لأن الحالة المتعارفة أن المرأة تنضج في هذا العمر، تنضج ذهنيا، فكريا، اختياريا، جسديا. لكن نقول ابنة 18 سنة قد لا تكون ناضجة، وابنة 16 أو 15 أو 14 سنة قد تكون ناضجة، بحسب بيئتها الفكرية والثقافية، بحسب بنيتها الجسدية. بعض النساء بنيتها الجسدية صغيرة، بعضهن بنيتها الجسدية كبيرة، فالقضايا ترتبط بفسيولوجيا جسد المرأة من جهة الإمكانات الارتباط الجنسي. أما إذا جعلنا النكاح أوسع من الارتباط الجنسي، هدفه النهائي هو الارتباط الجنسي، لكن الهدف هو الأعلى، هو تهيئة زوج يرتضى دينه ويرتضى خلقه لهذه البنت. لا شك في أن هذا لا ينحصر بالسن. نعم، ضوابط النكاح الشرعي في الشريعة الإسلامية بإجماع فقهائها يجوز الوقاع بحسب تعبير الفقهاء بعد إكمال السن 9 الهجرية القمرية، طبعا إلا إذا كانت المرأة في ظرف جسدي خاص لا يسمح بذلك فيعد عذابا لها، وإلا في الحالات الاعتيادية المتعارفة الله سبحانه وتعالى هو كون هذا الجسد وهو المالك الحقيقي لكل الناس ولكل ما في هذا الكون، ومنه جسد المرأة، أجاز هذا الأمر بعد إكمال 9 سنوات الهجرية. طبعا بعض الدول تعاني من مشاكل اجتماعية حادة في الزواج المبكر للبنت، وأنه غالبا ما ينجر إلى الطلاق أو إلى ما هنالك من أمور وقضايا. من هنا تلجأ بعض المجتمعات من خلال عناوين ثانوية لتقليص حالات الزواج برفع سن الزواج للذكر والأنثى، أو لخصوص الأنثى أو لخصوص الذكر، باختلاف المجتمعات وما تعانيه من مشاكل اجتماعية. هذا الأمر قد يكون له مبرراته في بعض أنظمة الحكم حتى في بعض الدول الإسلامية، لكن هذا لا يعني أنه يبدل رأي الفقه الذي يمثل القاعدة الأولية لولا هذه الظروف الطارئة.
نعم، أحسنتم كثيرا. سؤال من الأخت ناهد تقول: ما حكم الكلام عن طريق الشات فقط من باب التسلية، ربما مع الرجال يعني هي تقصد.
لا شك أن خروج الكلام بين الشاب والشابة عن طور الرسمية في التعاطي والتعامل له تبعات، خصوصا إذا كان على انفراد حضوريا أو كان على انفراد تليفونيا أو عبر الإنترنت أو إلى ما هنالك. لا شك في أنه نتيجة الغريزة التي خلقها الله عز وجل في كل من الطرفين، بحيث ورد في الروايات أن الأنثى تخلق وتعي وتصبح شابة وكل همها في الرجل، وورد أيضا العكس، وهذا من محاسن الخلقة من الله سبحانه وتعالى في ميل أحد الجنسين إلى الآخر مع توظيفها بشكل مدروس في الإطار الشرعي كما نظمته الشريعة المقدسة على أفضل وأكمل الوجوه. لا شك في أن هذا له أخطار وتبعات. نعم، هذا لا يعني حرمة أن المرأة تتكلم أي كلمة فيها ظرافة أو فيها لطافة مع زميلها في الجامعة أو مع ابن عمها أو صديق أخيها أو حتى صديق ضمن الأطر الشرعية. لا نقول بحرمة هذا، لكن نقول بأن مؤشرات الخطر تبدأ تعمل عندما تتحدث المرأة الشابة مع الشاب على انفراد مثلا، ولو عبر الهاتف ولو عبر الانترنت وإلى ما هنالك. لا بد من الحيطة والحذر في أن لا تنجر الأمور إلى ما لا تحمد عقبه، لكن مجرد استلطاف ومزاح في قضايا عامة مثلا حول درس في الجامعة، حول خبر ظريف في مجلة أو جريدة أو إلى ما هنالك، هذا لا تحرمه الشريعة المقدسة. المطايبات والمزاح بين الجنسين بشكل عام ليس من المحرمات في الشريعة المقدسة، شريطة أن لا يتعدى الأطوار الأخلاقية والأدبية حتى لا يصبح من قبيل الاستدراج الشيطاني ويستدرجكم من حيث لا تعلمون.
نعم، في الشط على الإنترنت هذا استدراج في الواقع من حيث لا يعلم الإنسان.
نعم،
نحن الآن نطرح سؤالا نفسيا في الواقع، هل يمكن أن توجد علاقة صداقة، فقط صداقة، بين لا نقول بين الرجل والمرأة لأن السن يختلف، فلنقل بين الشاب والفتاة؟
هي عادة يعني هذه الأمور إنما تحصل في سن الشباب عادة.
نعم عادة. نعم. نعم. إلا من ظلم.
إلا من يستشب. نعم. على كل حال.
نعم. فإذا في العادة هي عادة في سن الشباب كما تفضلتم، وهي فترة مراهقة.
نعم.
يتشكل فيها الإنسان بعقليته وبعواطفه وبقلبه وبأفكاره وبكل شيء، وينضج كل يوم خلافا للرجل مثلا الذي تعدى سن الشباب.
نعم.
في هذه الفترة هل يمكن أن توجد علاقة صداقة بين الشاب والفتاة في الجامعة مثلا أو في العمل أو في أي مكان آخر، ولا سيما على الشط في الإنترنت، ولا يوجد ثالث، يعني لا يوجد حارس طبعا؟
نعم،
الله سبحانه وتعالى موجود دائما.
الله موجود ولكن العبد يغفل للأسف.
يغفل. نعم، ما رأيكم أنتم؟ قلتم بأن المزاح والمطايبة لا مشكلة فيهما ونحن نأخذ بهذا، ولكن ألا يمكن أن تكون هذه مقدمة واستدراج من الشيطان؟
أشرت أنا قبل. نعم. قليل إلى. نعم. أن أي علاقة بعيدة عن الشرطي إن صح التعبير أو الحارس كما عبرت.
نعم.
وهو الطرف الثالث، لا شك أنها علاقة خطيرة، خطيرة، وخطورتها تكمن في الميل الغرائزي من كل طرف للطرف الآخر.
نعم.
لا شك في أن هذا الميل الغرائزي يقضي على بدرجة كبيرة، إذا أثير يقضي بدرجة كبيرة على فاعلية العقل، وفاعلية الدين من خلال فاعلية العقل كما تعلمون تنفذ إلى الإنسان. الأحاسيس، العواطف، المشاعر قد تغلب الإنسان، وكثيرا ما جرب إخوة وأخوات في إطار المحللات. نعم. سواء في علاقة الرجال بالنساء أو في أمور أخرى، أن الأمور اللي فيها عواطف وأحاسيس كثيرا ما تتغلب على القرارات العقلية، وربما تغلبت على القرارات الدينية التي تنفذ من خلال قوة العقل. على هذا الأساس أي علاقة صداقة اثنينية بين شاب وشابة، طبعا غير مشروع الزواج أو مشروع مقدمات الزواج، علاقة استظراف وصداقة في الجامعة أو في المدرسة أو إلى ما هنالك، أي علاقة من هذا القبيل إذا استمرت لمدة معينة طالت نسبيا وبعيدا عن الرقباء مع الانفراد مثلا في الحديقة أو على شاطئ النهر أو البحر أو إلى ما هنالك بحسب ما نمي إلينا وبحسب ما نعرف من طبيعة الطرفين التي هي طبيعة شريفة في حد ذاتها، لكن ممارستها بهذه الطريقة ستنتهي إلى نتائج خطيرة وخطيرة جدا، خصوصا على الشاب.
نعم.
لأن الشابة هي معترك العواطف. نعم. الشاب للأسف بكل صراحة أقول. نعم. الشاب في غالب الحالات ربما وصل إلى مطلوبه وهو يسل نفسه.
نعم.
كما يستل الشعر من العجين.
أحسن.
وهو لا يحاكم، بل في بعض المجتمعات قد يحسن فعله إذا ما طرح القضية أمام زملائه وأصدقائه. نعم. الضحية الحقيقية في مجتمعاتنا بل في معظم المجتمعات هي الشابة. من هنا أنا أخاطب الشابة أكثر فأكثر، وبالأخص أن أختنا السائلة هي شابة، لا شك في أنه عليها أن تنتبه وتنتبه جدا، لأن الالتفات لا سمح الله بعد فوات الأوان سيدمر جزءا من كبيرا من حياتها، إن لم أقل حياتها، على الصعيدين الاجتماعي وربما الديني أيضا.
نعم. في الواقع الذي دفعني إلى طرح هذا السؤال أن الأخت عبرت في سؤالها بهذا التعبير، تقول من باب التسلية.
هذا
والتسلية هنا يدخل فيها كل شيء،
ينبئ عن قلة الحدود والقيود.
أحسنت. نعم.
وهذا مؤشر كبير من مؤشرات الضوء الأحمر الذي يؤشر إلى الخطر.
نعم. ربما كانت الفتاة كما تفضلتم فتاة نقية.
نعم.
شريفة فاضلة، وهي تنطلق من هذه الصفات ومن هذه النية الحسنة في الحديث مع ذلك الشاب، هي في ذهنها الصداقة، والشاب ربما لا يستدرجها،
يستغل
يوما بعد آخر على الشط، هذه المرة غدا مثلا في مكان ما محترم مثلا أمام الجميع، وبعد غد في مكان لا يراهما فيه أحد إلا الله سبحانه وتعالى،
وهذا ما تنجر إليه الأمور غالبا.
نعم. نعم، أحسنتم كثيرا. إذن ننتقل إلى هذا السؤال من الأخ أبو أحمد، يقول ما هو حكم حلاقة اللحية بما يعرف بالسكسوكة؟
الحقيقة أن المعروف بين الفقهاء أساسا هو حرمة حلق اللحية بالكامل. طبعا اشتهر أن المحرم هو حلق اللحية على الشفرة، هذا لم يرد في دليل شرعي، المقصود إزالة اللحية. الآن البعض لا يحلق على الشفرة المتعارفة، لكن يأتي بماكينات حديثة تحلق الشفرة، وعندما نستشكل عليه نقول أنت مؤمن متدين كيف تحلق بهذه الطريقة، يقول أنا لم أحلقها على الشفرة. العبرة أولا ليست بالشفرة. أما بالنسبة لما ذكره الأخ، هذا محل خلاف بين الفقهاء. هناك فقهاء يقولون بأن الذي يحرم حلقه من اللحية هو فقط ملتقى الفكين، يعني الذي ينبت عليه شعر السكسوكة التي سأل عنها الأخ، والمعروف أن المحرم هو كل اللحية، العارضان والسكسوكة أيضا، طبعا باستثناء ما يكون على الوجنتين من الشعر الزائد أو على الرقبة، فإن هذا محلل لا شك باتفاق الفقهاء. على هذا الأساس هذا يتبع تقليد الأخ، مثلا السيد أخوي رحمة الله عليه كان يقول بجواز الحلق للعارضين، وأنه الذي يحرم حلقه هو فقط مقدمة ملتقى اللحيين الذي يشكل السكسوكة، التي أكثر ما تكون مثلا من رأس الشاربين نزولا، فتتحدد بشكل منسجم بين الشاربين وبين المقدار الذي يبقى من الشعر في رأس اللحية. لكن المشهور والمعروف بين الفقهاء هو تحريم حلق العارضين أيضا بشكل كامل. لا بأس بتخفيف اللحية، لكن شريطة أن يبقى مقدار من الشعر نابتا يصدق عليه أنه يشكل اللحية.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، وإليكم فيما يلي عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.